بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما نرى كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقالوا اغسلوا، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر، ويدركه الرجل بالقميص، وكانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود، فقال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. هكذا قال الحاكم رحمه الله. ومسلم لم يخرج لابن إسحاق إلا نحو 5 أحاديث في الشواهد والمتابعات.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، أي ما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غسلوه في ثيابه، وهذا كان بإلهام من الله عز وجل، أن سمعوا ذلك الصوت رسول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، وكان فرجاً بعد شدة على الصحابة رضوان الله عليهم كيف يفعلون في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرون كيف يصنعون، أي يجردون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجردون موتاهم. وهذا هو الأصل في الموتى، أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل، يسجى عليه ثوب ثم يدلك من تحت الثوب ما بين سرته إلى ركبته، وما عدا ذلك من جسده يجرد، لكن اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغسل في ثيابه. يغسله النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، وهو دليل على أن الغسل من فوق الثوب أنه أمر مشروع في حالة ما لم يستطع كشف الثوب عنه مثلا، إن لم يكن إلا رجال وعندهم امرأة، فإنهم يصبون عليها الماء أو يتيمم، أو رجل بين نساء كذلك يصب عليه الماء، على أنه بغير دلك وبغير غسل وبغير تنقية ربما تبلل ثيابه تبللا بدون إنقاء. وفي هذا الموضع قال: يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. هذا في شأن الرجال، إذا أصلوه من فوق ثيابه دلكوه عليه ثيابه، أما المرأة كيف تدلك، كيف يفعل الرجل في دلكها، وكذا الرجل كيف يفعل، يعني النساء كيف يفعلن في دلك الرجل، هذا ما في إلا الصب أو التيميم. قال صاحب عون المعبود: قوله فثاروا فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك رجال القميص. قال الشوكاني، والحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وعند ابن حبان فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب، وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة، غسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وفي الباب عن بريدة قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. وعن ابن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه وفيه ضعف. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم بسدر وغسل عليه قميصه قميص وغسل في من بئر يقال له الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها. ووالي سفله علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء. وقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي لو علمت أولا ما علمت آخرا وظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا ما غسله إلا نساؤه. وكأن عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قال الشوكاني فيه متمسك لمذهب الجمهور أي في جواز غسل أحد الزوجين للآخر ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة الرجل للرجال الرجال للرجل والنساء للمرأة مع وجود زوجها فهذا أفضل ولعل أنها أولى من الرجال. قال السندي حديث محمد بن إسحاق هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث انتهى. والحديث عن لعائشة أي حديث لو استقبلت إلى آخره. الحاصل أن المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته وإن وجد رجال غسلوا الرجال الرجل وذلك أفضل خاصة ممن يحسن. وإن وجد نساء غسل المرأة فذلك أفضل من غسل زوجها لها وإن غسلت هي أو غسل زوجها إياها فالأمر واسع لهذا الحديث ولغيره. وفي هذا الحديث من الفوائد اختصاص الله عز وجل لنبيه بأنه لا يجرد حال غسله بعد موته. وفيه دلالة على أن العالم قد ينسى. عائشة قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما ذرك إلى آخره وربما ذهلت مع الحزن ومع الحدث المصاب ذهلت عن ذلك. وفي هذا لو أنها قالت إنه يغسله نساؤه وذكرت الحديث ما عارض أحد. وفيه دلالة على أن الرؤية قد تكون في حالة السنة تلفه أرسل الله عليهم السنة أي في النوم الخفيف حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما فحصلت عندهم صوته عبارة عن رؤيا سمعوها رؤيا حق وهو صوت. وفيه دلالة على أهمية الدلك في حالة الغسل وعلى أهمية أيضا إيجاد السدر أو ما شيء من المنظفات وبالأخص السدر فإنه ينظف ويرطب البدن. وفيها أن لو لا بأس بذكرها لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما جاء لو تفتح عمل الشيطان ذلك في الاعتراض على القدر. أما في مثل ذلك فكثير مثلها ما ذكر هنا كثير.
قال الإمام الواجعي رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال وما تقول؟ قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ثم قال أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيراً لم يحذره نبي أمته إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام، فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله عز وجل. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك منها، ويقال على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشغوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فتفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له هذا مقعدك منها، كنت على الشك وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يعذب. قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، واخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح له فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري، ويقال بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي منه ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد، مثل ما في حديث عائشة سواء. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وحديث عائشة وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنهما بعضهما في الصحيح من وجهين آخرين.
ساق الشيخ رحمه الله حديث عائشة وحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة تقدم أيضا في مسنده 1315 من غير هذا الطريق، وأيضا منها بها ومنها وغيرها. وأثناء ذلك ساق حديث عائشة أيضا تبعا له، فكرر الشيخ رحمه الله حديث عائشة وأبي هريرة في مسند أبي هريرة، وحديث عائشة وأبي هريرة في مسند عائشة جزءا منه، وبعض هذا الحديث قدم شرحه، وبعض هذا الحديث في البخاري في مواضع، منها عن أنس 1338، وفي مسلم 2933، وعن عائشة 1049، وفي مسلم 584، والحديث قد جاء أيضا عن البراء وهو في صحيح المسند، وهو حديث عظيم، حديث عائشة وأبي هريرة والبراء بن عازب، وأتمها حديث البراء، أوسعه وأتمه، تقدم شرحك رأى بعده.
قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح.
هذا حديث صحيح، وهو في مسند أحمد 40 456، وإرواء الغليل الأول 115، وفي الجامع 2565، ومثله عن ابن مسعود عند أحمد بسند حسن رقم 3823، وشرحه في آخر حديث، في آخر حديث من بلوغ المرأة قبل الأذكار، حديث ابن مسعود قوله حسنت تشديد السين مهملة من التحسين والتجميل، وقد جاء بصيغة الخطاب حسن أو أحسنت خلقي بفتح فسكون، هي صورة الإنسان الظاهرة. خلقي بضمتين هي الصورة الباطنة في النفس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. ويؤخذ من الحديث قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. الله جلت قدرته خلق الإنسان فأتم خلقه وأتقن تركيبه، لأنه على صورة أبيه آدم الذي خلقه الله بيده، فجعل تلك الصورة الكريمة المثالية. والإنسان إن تفاوت من حيث الجمال والدمامة وما بينهما إلا أنه صور أحسن تصوير وركب أحسن تركيب، فعليه أن يشكر الله تعالى على ذلك، وأن يسأل الله الذي أحسن صورته الظاهرة وجملها وكملها أن يحسن صورته الباطنة، فيهبه خلقا كريما سمحا تكمل به إنسانيته وتجمل به صورته، يكون حسن المظهر والمخبر، كريم الظاهر والباطن، حسن الخلق والخلق. وأهم الصور الباطنة الإيمان، فإن الأخلاق الفاضلة تتبعه، فهو رأسها وأساسها الباطني، والنصوص الشرعية تفرق بين الظاهر والباطن ليحصل الكمالان السري والعلني والجمال الظاهري والباطني. إنه إذا توضأ الإنسان وطهر ظاهره شرع له أن يسأل الله تعالى أن يطهر باطنه من الالتفات إلى أن يطهر باطنه، وإذا أخرج من الخرج من الخلاء مخففا من الفضلات المثقلة سأل الله المغفرة ليخفف عنه أدران الذنوب بعد أن خفف من الوساخات. وهكذا يريد الله تعالى بنا أن نكمل أنفسنا ونزكي نفوسنا، فلله الحمد والمنة وله الشكر والإفضال. تعليقة من توضيح الأحكام للبسام رحمه الله عند حديث 1343 فيه كفاية، والحديث هذا قد جاء فيما يتعلق بأن هذا يقال عند النظر إلى المرأة ولم يثبت، وإنما هو دعاء عظيم يقال مطلقاً، يقوله الداعي إلى الله في سائر الأوقات في سجوده في سائر أوقاته: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. أما تقييده في حين نظر الإنسان إلى المرآة لا يثبت بهذا القيد. نعم، كما ذكرنا ذلك في الاختيار.
قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب فذكره. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا أبو عبد الرحمن به، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقرئ.
الحديث أيضا في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 317 317 عفوا. وقال حديث قلت وهذا إسناد صحيح، وفي تخصيصه الإمام أحمد بالذكر دون أبي يعلى فيه نظر، حاصل أنه صح الحديث كما صححه الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضع، وهو في مسند أحمد رقم 40 جلد 40 511، ويرادفه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يؤتى أنه كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال النووي رحمه الله واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل يجب قضاؤهم بيت المال، وقيل لا يجب. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثتي لا آخذ منه شيئا، وإن خلف عيال محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. وكان لا يصلي على المديون حتى فتح الله عليه، فكان يقضي عنه ويصلي. وإذا تولى أحد قضاء دينه كما قال أبو قتادة علي يا رسول الله فصلى عليه ويكون هذا من باب الزجر، أن لا أنه ما يصلي على المديون الذي يموت وهو مديون حتى وإن كان مديونا في أشياء شرعية. وهذا من أشد ما جاء في الزجر عن الاستدانة وأخذ أموال الناس، أنه ما يصلي عليه أهل الفضل إذا كان كذلك، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المسلمين يصلون عليه، ثم بعد ذلك صار يصلي عليه، ولا سيما إذا تولى أحد الدين الذي عليه. وفي الصحيح باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها وإتلافها أو إتلافها، كتاب الاستقراض حديث رقم 2387 من البخاري، ساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أدى الله عنه أي أنه يعينه على الأداء، وإن مات وهو مديون على هذا الحال عاجزا عن الأداء فإن الله عز وجل لا يعذبه ويؤدي عنه ما دام من أهل التوحيد. قال الحافظ رحمه الله أداها الله عنه في بعض الألفاظ. ومن حديث ميمون ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه في الدنيا، وظاهرها أنه يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوفي عنه في الدنيا ويكمل حمل، ويمكن حمل حديث ميمون على الغالب، والظاهر أنه لا تبعة عليه والحال هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام. وأما الذي يريد أخذها إتلافا ولا يماطل ولا يريد الأداء فهذا يعذب، أتلفه الله، ظاهر أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من علام النبوة لما نراه بالمشاهد مشاهد من يتعاطى شيئا من الأمرين، يريد إتلاف أموال الناس كما هي شأن البنوك وما كان فيتلف ويفتقر. وقيل مراد بالإتلاف عذاب الآخرة، قال ابن بطال: فيه الحظ على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المدائنة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. قال الداودي: فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق أن وإن فعل رد، يعني إذا تصدق وهو مديون قد رد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة المديون، قال لا يبدأ بدينه. وفي أخذها من هذا بعد بعد كثير. وفي الترغيب، فيه الترغيب في تحسين النية والترغيب في ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها. وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء، وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجة، لمن ينوي في، لكن استدين في أشياء ضرورية، إن استدان وهو يريد الأداء يعينه الله على الأداء. والأولى للإنسان أن يتقي الدين قدر مستطاعه، لأنه هم بالليل وذل بالنهار، ولأنه كذلك أيضا ولو قتل شهيدا يحبس بدينه كما في حديث أبي قتادة، فما بالك إذا كان مماطلا. وقوله في هذا الحديث: من حمل من أمة دينا، حمل معنى أنه استدان اضطرارا ثم جهد، أي اجتهد في قضائه، كقوله يريد أداءه فمات ولم يقضه، بعثه الموت وهو يريد أن يقضي، فأنا وليه. وتعرفون قصة ذلك المستدين والذي أدى الله عنه، وكان قد أخذ من ذلك 1000 دينار، فنقر الخشبة وأزج بها في البحر، وحمل البحر تلك الخشبة إلى أن أوصلها بتقدير الله عز وجل وإرادته إلى صاحب المال. قال: قد أدى الله عنك.